السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم هو 27 من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. رمضان أوشك أن ينتهي، ولكن هناك ما بقي إن شاء الله تعالى يكون فيه الخير العظيم. أسأل الله عز وجل علو الهمة فيما هو آت، وأن يغفر لنا تقصيرنا فيما مضى. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وأيضا أعتذر عما حدث أمس من انقطاع الحلقة أثناء الهواء، يعني عطل فني خارج عن الإرادة. أسأل الله عز وجل القبول. ونبدأ بالأسئلة الواردة أمس في الاتصالات. كان أخونا حسن سأل بعض الأسئلة، والأخت أمة الله سألت أيضا سؤالين، وفي أختنا أيضا المتصلة الأخيرة كانت أمة الله أيضا كانت اتصلت وسألت بعض الأسئلة، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أخونا حسن كان في سؤال، احنا أجبنا السؤال الأول، السؤال الثاني له: أم ربنا يشفيها ويعافيها تنسى بعض الأحيان وتتذكر بعض الأحيان، مسألة الإطعام عنها هل يخرجون عنها أم لا يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مثل هذه المرأة الكبيرة العجوز المريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. إذا كانت الذاكرة تروح وتجيء كما يقولون، يعني أحيانا تذكر وأحيانا لا تذكر، ففي حال وجود الذاكرة والتركيز معها فينبغي على من حولها من الأهل والأبناء أن يذكروها بصلاتها، وأن يعينوها على الصوم إذا كانت مستطيعة من ناحية البدنية للصيام. أما في حالة عدم يعني حضور ذاكرتها وتركيزها وغياب الذاكرة عنها، ففي هذه الحالة لا يجب عليها صلاة، ولا يجب عليها صيام، ولا يجب على أهلها أن يطعموا عن هذه الأيام التي أفطرتها بسبب تخلف الذاكرة عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أخت أمة الله تقول: زكاة المال هل تجوز لمستشفى والعياذ بالله ربنا يشفي كل مريض سرطان الأطفال؟ تقول: في العام الماضي أخرجناها لمرضى القلب ومستشفى القلب ومستشفى الأطفال، في هذا العام يريدون أن يخرجوها لمستشفى سرطان الأطفال، هل هذا جاء الشيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بارك الله في أختنا السائلة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها. وفي الحقيقة الذين يعالجون في مستشفى الأورام للأطفال هم أطفال المسلمين من الفقراء، في أغلب الأحيان هم من الفقراء المحتاجين، وبالتالي هذه المستشفى أصلا قائمة على الدعم من الذات كما يقولون، الدعم الأهلي، وبالتالي يجوز أن نعطيهم زكاة المال، وهم إن شاء الله عز وجل يكونوا أمناء وأهل أن تصل هذه الزكوات إلى مستحقيها في كلفة علاجهم وأدويتهم. ونحن نعلم أن الناس من الممكن أن يصبروا على قلة الطعام والشراب، لكن لا يصبرون على الحاجة الماسة إلى الدواء، خاصة مع هذا المرض الخطير. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يشفيها ويعافيها. الأخت أمة الله تصلي وهي جالسة، والطبيب قال لها يعني الأفضل أن تصلي وأنت جالسة، تقول: أنا أستطيع الوقوف، فهل تقف وتصلي وهي واقفة أم تسمع كلام الطبيب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أحيانا الواحد منا كمسلم أو مسلمة يجد في نفسه قدرة على أن يصلي قائما، أو يجد في نفسه القدرة على الصوم على الرغم من أن تعليمات الطبيب أو الطبيبة المعالجة بألا تصوم مثلا أو بألا تصلي واقفة إنما تصلي جالسة. هذه التعليمات من الطبيب الغرض منها منع الضرر عن المريضة وليس مسألة التحمل وعدم التحمل. أكيد الطبيب يرى في هذا هي امرأة في الغالب مصابة بغضروف وبالتالي فالطبيب يرى أنها تحتاج إلى فترة من الراحة، فلذلك ينصحها بأن تصلي جالسة على كرسيها، وأنا أنصحها أن تسمع إلى كلام الطبيب مع تعديل بسيط هو أن تبدأ الصلاة واقفة ولو بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تجلس بعد ذلك على كرسيها أو على متكئها وتصلي قاعدة، لأن الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل نهانا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أسأل سؤال؟
نعم
لو سمحت، أسأل سؤال في الطلاق المعلق.
الطلاق المعلق؟
ألو.
نعم
عايز أسأل سؤال، هو لو اتفاق دار الإفتاء في الإفتاء المصرية ولجنة الفتاوى بالأزهر الشريف على أن الطلاق المعلق يسأل فيه عن النية، ده بيرفع الخلاف ولا لا؟ لان الشيخ اللي انا اللي موجود في بلد هنا بيقول لنا خذوا بالاحوط. ده اول سؤال.
حاضر.
سؤال؟
نعم.
اسال سؤال ثاني.
طب ايه اللفظ اللي هو قاله في الطلاق المعلق يا امة الله؟
بيقول تكون طلقة بالثلاثة لو البنت نزلت مصر، وفعلا ان هو نزلنا بعد كده وبيقول ان نيته ما كانتش طلاق. سالنا في ده في اللجنة والرئيس قالوا حسب النية. هنا في بلدنا يعني الشيخ قال خذوا بالاحوط. فمش عارفه، عايز اسال سؤال تاني.
تفضل.
هو تكرار التلفظ بالطلاق المعلق على نفس الشيء بس في مجالسين، بس على نفس الشيء قبل حدوث المعلق عليه يبقى مرتين ولا مره؟
يعني هو في مجلس واحد قال اللفظ
لا في مجلس لا تكون طلقه بالثلاثة لو البنت نزلت مصر، وفي مجلس تاني في وقت تاني تكون طلقه بالثلاثة لو البنت نزلت مصر، وبعدين هو
حجزنا ونزلنا مصر. خلاص السؤال واضح يا امه الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، سؤال كان امبارح اتى من الكنترول، ربط الرحم هل هذا جائز ام لا يا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربط الرحم معناها قطع النسل نهائيا، وبالتالي هذا من المثله ولا يجوز الا عند الضروره الملحه، يعني كان يكون هناك يعني عافانا الله وعافاكم سرطان في الرحم أو في عنق الرحم أو في الأنابيب، أنابيب المبايض، ففي هذه الحالات النادرة وهي حالات الاضطرار الشديدة يجوز، لأننا سنغلب في هذه الحالة مصلحة الأم على مصلحة الإنجاب، وبالتالي في الأمور العادية لا يجوز ربط الرحم لأنه مثلة ولأنه يفسد النسل ويقطعه نهائيا. إنما من احتاجت إلى أن تباعد بين فترات حملها فلتفعل ذلك عن طريق تنظيم ما بين فترات الحمل على حسب ما تستطيع، هذا أيسر وأهون مما تريد فعله من قطع الرحم نهائيا عن طريق الربط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله اتصلت أمس، نعم أرجو أن يكونوا معنا وسمعنا لأن الأسئلة جات وبعد كده شرعنا في الإجابة وحصل انقطاع الحلقة، فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. عندها ولد وبنت، ذكر وأنثى، ابنتي ميسورة الحمد لله رب العالمين، والابن الحمد لله ولكنه يحتاج أحيانا إلى بعض المال، وهي تساعد الابن دون البنت، وهي ذكرت أن الولد بار بها جدا شيخي كريم أكثر من هذه الفتاة، فهل لو ساعدته دون أختي أو دون ابنتها يكون عليها وزر شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع لعل أختنا تقصد مسألة التسوية في العطية بين الأبناء، وكم من مرة ذكرنا أنفسنا وذكرنا إخواننا أن لفظة التسوية لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إنما الذي ورد اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، والعدل ليس شرطا أن يكون على سبيل التسوية. وفي هذه الحالة نقول لهذه الأم الكريمة، مسألة البر وعدمه من الابن أو البنت لا متعلق لها في هذا الأمر أبدا، حتى لو كان هناك نوع من التعسف من الابن أو البنت مع أمها وهي أو هو يحتاج إلى دعم أمه وإلى أن تبسط يديها إليه ببعض المال، فإن مسألة البر وعدمه ليست جوهرية في هذا المقام، نقول لا لا تعالجي خطأ بخطأ. أما في قصة السؤال فالابن محتاج والبنت ميسورة، وأهل العلم استثنوا حالات معينة من مسألة وجوب العدل في العطية بين الأبناء. من هذه الحالات التي استثنوها أن يكون هناك ابنا فقيرا محتاجا والآخرون لله الحمد حالهم مستور ميسور، فيعطى صاحب الحاجة ولا يعطى الآخرين. أو كان يكون هناك ابن من الأبناء مريض ويحتاج إلى عملية جراحية ب10,000 أو بأكثر أو بأقل، لا يلزم في هذه الحالة أن يعطي الأب للأولاد الآخرين 10,000 أو أكثر أو أقل كما صرف أو أنفق 10,000 على العملية الجراحية للابن المريض. فيستثنى المريض إذا احتاج إلى دواء، ويستثنى الابن أو البنت الفقيرة إذا احتاجت إلى إعانة، حتى أن أهل العلم قالوا ويستثنى أيضا المسافر الذي يحتاج من يرعى أبناءه من ورائه، وليس في هذه الحالات ما يوجب أن يتساوى الآخرون معهم أو أن يعطوا الآخرون كما أعطي هذا. ففعلك صحيح لا بأس به ما دام الابن ولله الحمد حاله يحتاج بين الحين والحين وأنت تعطيه على سبيل الإعانة، والبنت ولله الحمد حالها ميسور لا تحتاج منك إلى إعانة، ففعلك صحيح ولا يلزمك أن تعطي البنت مثل ما تعطين الابن. ومسألة البر وعدمه، من كان بارا بك فأعينه على بره، ومن كانت مقصرة في البر فذكريها بالله عز وجل وانصحي لها في الله عز وجل وسامحي واغفري لها تقصيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله المتصلة الأولى في الحلقة، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. تسأل عن الطلاق المعلق، هل يحتاج إلى نية شيخ الكريم؟ لأني هي تقول ذهبنا إلى دار الإفتاء فقالوا النية، والشيخ عندهم في قريتهم أو بلدتهم قال خذوا بالأحوط، فبأي رأي يأخذون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما أفتيت في دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالقول بالسؤال عن النية ولا أفتاها الشيخ في قريتهم بخلاف ما ورد من دار الإفتاء، إلا لأن المسألة أصلا فيها خلاف بين أهل العلم. فالطلاق المعلق إما أن يكون بلفظ كناية وإما أن يكون بلفظ صريح.
ولا تكوني طالق لو كذا وكذا.
إذا كان الطلاق بلفظ الصريح كما ورد في السؤال فلجنة الفتوى ودار الإفتاء أفتوها بقول معتبر، ألا وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغير واحد من أهل العلم، يرون أن الطلاق المعلق يسأل فيه صاحبه عن النية حتى لو كان اللفظ صريحا، فإن نوى به طلاقا يقع الطلاق، وإن نوى به الزجر والتهديد والتخويف فإنه في هذه الحالة لا يقع به الطلاق. وأما القول بالأحوط فإنه لا يلزمه أن تأخذ بالأحوط، وقد أفتاها من أفتاها من علماء الدار واللجنة بقول معتبر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فاطمئني بارك الله فيك، خذي بالذي أفتوك به في دار الإفتاء ولجنة الفتوى فهو قول معتبر، بل عليه الفتوى في بلادنا أنهم في الطلاق المعلق وفي يمين الطلاق يأخذون بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لغلبة الجهل على كثير من الأزواج الذين يطلقون الأيمانات يمنة ويسرى دون علم ولا ضابط. فلو أخذنا هؤلاء بجريرتهم ما بقيت امرأة تحت رجل أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة تكرار الطلاق المعلق في أكثر من مجلس بنفس اللفظ، هل يقع الطلاق شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل إذا أطلقت الأيمانات في مجالس مختلفة تعد من باب المعدود، ولا هي إن كانت على شيء واحد تعد يمينا واحدة حتى وإن تكررت؟ الذي أختاره من أقوال أهل العلم وأرتاح إليه أنه إن تعددت المجالس لكن يحلف على أمر واحد فإنه يقع واحدا، يكون يمينا واحدة ولا تقبل التكرار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي نفس السائلة قالت سألت السؤال وحضرتك أجبتها بأن تأخذ برأي الدار أو برأي اللجنة، لجنة الإفتاء، وقالت إن الأمر تكرر من الزوج، فهل يعني لا يحسبان هذه الطلقة أبدا وتكون حسب النية، وقال إن هو لا يقصد الطلاق؟
خلاص، العهدة في القول في الطلاق على الزوج ليس على الزوجة، وبالتالي هو وربه تبارك وتعالى، نحن نكره إلى الله عز وجل، فإن كان صادقا فبها ونعمة، وإن كان كاذبا فإنما عليه اسمه، وليس ثمة شيء على هذه الزوجة، لأن القول في الطلاق قول الرجل، وما دام الرجل قال أنا لم أكن ناويا للطلاق فخلاص تأخذ بهذا القول حسب ما أفتوها به في دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وهو القول المختار في الفتوى في بلادنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أذكر نحن في انتظار اتصالات حضراتكم، معنا اتصال، أنا قلت الناس بقى مشغولة بالكعك وكده، يعني من معنا؟ أستاذ الشعبان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ الشعبان.
حضرتك دلوقتي أنا شغال في شركة زبادي.
شركة ايه؟ شغال فين؟
شركة زبادي.
زبادي
في منتجات بتترمي، في منتجات شغاله، فانا ما ارضاش اكل من اللي هي شغاله ديت، لان صاحب العمل ممكن ما يكونش عارف، فممكن اللي هي بتترمي ديت ممكن مباح لان انا اكل منها هي بتترمي.
طيب هتاكل منها بلا مش هتدفع ثمنها يعني؟
لا، ما هي بتترمي كده.
طب هي بتترمي ليه؟ مش عشان فاسده؟
توالف وهالك يعني
صالحة للاستخدام الادامي اهم حاجة؟
هي صالحة بس هي بتترمي لما يكون في مشكلة في العلبة، مشكلة
تمام. طيب خلاص انا بطمن عليك، انت عم شعبان شيخنا هيجاوبك. حاضر يا رب يرضى عنك.
مباح يعني ولا لا؟ بس
شيخنا هيجاوبك. حاضر، ربنا يرضى عنك.
ماشي،
صلى الله عز وجل القبول. نعم شيخي الكريم، اخونا الاستاذ شعبان يريد ان ياخذ برأي جميل، لان بشوف علبه زبادي وبيسال عنها.
نعم،
والله الواحد بيتبسط لما يشوف.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جزى الله الاخ الفاضل السائل الاخ شعبان خير الجزاء، فانه حري به وحريص على ان يكون وقافا عند حدود الله عز وجل. هناك اناس ياكلون البقره الحلوب نفسها وليس الزبادي او علبه الزبادي، ولا يراعون حدود الله عز وجل، لا في المال العام ولا في المال الخاص. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، وأن يعني لا يوقعنا في ورطات الحرام. أقول للأخ السائل بارك الله فيه، إن كانت هذه المنتجات التالفة صالحة للاستعمال الآدمي من حيث المضمون لا من حيث الشكل، وبالفعل الشركة تقرر إعدامها ورميها، ففي هذه الحالة يجوز أن ينتفع بها هو وغيره من العاملين. أما إن كانت لا قدر الله غير صالحة للاستخدام الآدمي، ففي هذه الحالة لا يجوز له ولا لغيره أن يستخدمها، لا لكونها حرام من مال الشركة، إنما لكونها ستوقع به ضررا كآدمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، وبالتالي لا يجوز إذا كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي أن يأخذ منها لا هو ولا غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. لان المشكله لو في العلبه بس وكده تلقى خلاص ياكل وهنيئا مريئا. يعني
الاستيكر مش مظبوط، الخط مش باين، التاريخ مش باين، العلبه عوجت من هنا ولا من هنا، فبالتالي لا تصلح لتقديمها للجمهور او للسوبر ماركت، وفي هذه الحاله بتعتبر هالك وتالف. فان كانت صالحه للاستخدام الادمي خلاص لا باس ينتفع وياخذ، اما ان كانت غير صالحه للاستخدام الادمي فلا يجوز له ولا لغيره أن ينتفع بها لأنها ضرر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول امبارح زوجي دعا صديقه ومعه ابنه للإفطار، وأكل أو أكلوا لحم الإبل، ولكن هو نسي أن يتوضأ وصلى العشاء والتراويح بدون وضوء، ونسي أن يقول لصديقه وابنه، وبعد خروجه من المسجد تذكر، هل عليه إعادة الصلاة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، غفر الله لي ولك وللمسلمين أيتها الأخت السائلة، فإنما هذه المسألة هل أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء أم لا فيها خلاف بين أهل العلم، نعم قد ذهب الحنابلة في أشهر أقوالهم إلى أنه من نواقض الوضوء، وأولى يحتجوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا تتوضأ من لحوم الغنم. سئل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والحديث في الصحيح. بظاهر هذا الحديث أخذ الحنابلة أن أكل لحم الجزور الجمل من نواقض الوضوء، وبالتالي يوجبون على المصلي إذا أكل لحم جزور أن يجدد وضوءه مرة أخرى حتى وإن صلى، فهم يوجبون عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وبالتالي أنا أختار هذا القول وأرتاح إليه، فلا يجب على المضيف أن يخبر ضيوفه بأنها لحم جزور، ولا يجب عليه أن يعيد وضوءا ولا أن يعيد صلاة، فصلاتهم صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مجانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ السمح.
نعم
أهلا بي. كنت عايزة أسأل بس أربع أسئلة.
نعم
لو سمحت. السؤال الأول بس يجوز أن أخويا يقيم بي يعني قيام أو أي صلاة يعني
تمام
فرض او سنه وقيام الليل بالذات يعني يصلي بينا يعني رجل يعني يصلي بنساء سواء محارم او يعني غير محارم؟ ده السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني سنه الجمعه صلاه الجمعه بالنسبه للرجال يعني قبل صلاه الجمعه ولا بعدها؟ ثالث سؤال بالنسبة لصلاة التسبيح كيفيتها بالضبط وازاي يعني 15 اللي هي 15 تسبيحة فوق و10 في الركوع و10 في السجود يعني كيفية بالضبط عايزين نعرفها يعني ويعني مدى صحتها. السؤال الرابع زوجي مرة قال لي ان انت بالنسبة لي مش زوجة، ده يعتبر طلاق ولا مش طلاق؟
قال لك ايه؟
بالنسبة لي ليس
زوجة.
بالنسبة لي مش زوجة.
فده يعتبر طلاق.
طب انت سألتي عن نيتي يا ام جنى؟
احنا قلنا له ساعتها فهو قال لا طبعا انا مش قصدي كده، انا كنت يعني اذا كانت كلمة درجة في الكلام ما كانش قصدي خالص بالطلاق.
يعني عايز اقول لك انت اغلى من الزوجة مثلا، انت حاجة غالية عليه مثلا يعني ولا ايه؟ ولا ده كان مدح ولا ذم؟
بالعكس لا بالعكس يعني كان في مشكله واحتدينا في الكلام فقال لي انت بالنسبه لي مش زوجه
وبعدي انا مش في نيتي الطلاق.
لا ده عادي يعني كلام عادي كان اثناء حده الكلام فما كانش يعني يقصد بيها طلاق.
حاضر يا مجانا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله. نعم شيخي الكريم، اخونا يسال ويقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اريد ان اعرف دعاء سجود قراءه القران. يسأل عن سجود التلاوة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سجود التلاوة عند الآيات التي وردت فيها السجدات عند أهل العلم وهي 15 آية في القرآن الكريم، والمسنون في هذا السجود أن يسبح الله عز وجل وأن يستغفره وأن يدعو بما تيسر له من دعاء، لم يرد فيها دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، إنما قاسها أهل العلم على بقية السجود، فيجوز أن يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويجوز أن يدعو الله عز وجل بما تيسر فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إنما لم يرد فيها دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم عليه الصلاة والسلام. أستاذ شعبان. نعم ارفع الصوت يا أستاذنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين بس نسمع نسأل الشيخ حلم.
حلم؟ هاتي ما عندك.
سؤال يعني.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لنادي ولا يعني صلى على النبي كده.
عليه الصلاة والسلام.
أنا يعني أمي وأبويا كنت بحبهم أوي. وهم كانوا بيحبوني.
الله يرحمهم.
فطبعا هم متوفيين
الله يرحمه.
فجيت لولادي نايم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر على الشرق، بعد صلاة الفجر
وطي التلفزيون يا أخي شعبان عشان الكلام يبقى متواصل.
ماشي. بعد صلاة الفجر رحت ليت يعني أمي زي ما إيه مفروض في المستشفى.
إيه؟
فخدت بعضي ورحت أزورها.
في المستشفى؟ كده.
لا لقيت أمي زي مفروض في المستشفى، يعني في المستشفى يعني. عيانة.
نعم.
فرحت فطلعت السلم عشان أشوفها. فالسلم مكسر كده وفي ست عجوز قوي ماشيه قدامي. الست دي راحت موسعالي وانا ايه طلعت السلم بس طالع ايه بقى على ركبي ومش قادر. فلقيت راجل قاعد ماسك حبال كده بيقول لي ايه ده انا هطلع السلم.
طب ارجع اتصل يا استاذ شعبان، واسال الله ان يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، الاخت ام جنى أخي يصلي به قيام الليل أو بعض الفرائض، ويسألت بعد كده عممت يعني هل يجوز للرجل أن يؤم النساء محارم أم غير محارم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد من ناحية الجواز، نعم يجوز سواء كان في الفريضة أو في النفلة، فقد كانت النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بنساء أهل بيتها صلاة التهجد أو صلاة الترويح أو القيام حسب ما يسميها الناس في رمضان، ويقرأ لهن من المصحف. فالأصل أن الإمامة جائزة ومشروعة، لكن إن كان هناك خليط من النساء المحارم وغير المحارم فيجعل في الصف الأول خلفه النساء المحارم وخلف النساء المحارم النساء من غير المحارم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سنة الجمعة، هل الجمعة سنة قبلية أم بعدية شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليست للجمعة سنة قبلية على سبيل التوكيد، لكن للرجل أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي قبل صلاة الجمعة، خاصة تحية المسجد. إنما السنة الثابتة هي السنة البعدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصليها ركعتين وأحيانا يصليها أربعا عليه الصلاة والسلام. وقد قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية عليه رحمة الله، إن صلىها في المسجد صلى ركعتين، وإن صلىها في البيت صلى أربعا، لكن إن فعل هذا أو عكس هذا فكلاهما مشروع ثابت، إما أن يصلي ركعتين في المسجد أو أربعا، وإما أن يصلي ركعتين في البيت أو أربعا. فإن صلى في المسجد ركعتين يصلي في البيت أربعا، وإن صلى في المسجد أربعا يصلي في البيت ركعتين. هذه بعدين. السنة البعدية
بعدين.
أما القبلية فيصلي لأنها من النفل المطلق، يصلي ما كتب الله له أن يصلي حتى يصعد الإمام المنبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
كل عام وأنتم بخير. ممكن أسألك سؤال؟
اتفضلي يا أختنا.
إذا عايز أسأله، أنا عايز مبلغ من المال عاملة فيه جمعيات يعني لبناء البيت، وقدامي فترة طويلة يجي 4 سنين ماشي، تحيانا أسأل ماذا؟
المبلغ لبناء البيت بعد 4 سنين عايز تعمل إيه بقى؟
يعني لسه قدامي 4 سنين على ما افكر في
مثلا
بعمل جمعيات، يعني على ما
يتحوش يعني. انت ده مبلغ انت بتعملي جمعيات عشان تبني البيت، والبنى مش هيكون قبل 4 سنين ان شاء الله تعالى. تمام.
فما عندناش في محافظتنا الا بنك مصر فرع معاملات اسلاميه.
بنك مصر فرع المعاملات.
حاضر. هل المحط المبلغ فيه حلال والفوائد بتاعته حلال استفيد بيه اخفها من الضياع، يعني احطه في البيت يتسرق ولا حاجه؟
حاضر.
ده السؤال يعني. طيب. لقيت الشيخ مصطفى بيقول ما فيش بنوك اسلاميه في مصر ماشي، والشيخ سامي السكاوي بيقول برضه ما فيش ومحرمه من الفوائد.
لا ده الشيخ
عايزين افيدونا يعني افادكم الله. طيب. يعني.
حاضر حاضر حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله يا اختنا، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام جنى تسال عن صلاه التسابيح، عن حكمها وكيفيتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي والله أختنا أم جنى اختصرت السؤال في النهاية، قالت وما مدى صحتها. فحديث صلاة التسبيح حديث مشهور جدا، الخلاف فيه بين أهل العلم ما بين مضاعف ومحسن، والأكثرون هم من ضعفوا الحديث وأنا أميل إلى القول مع هؤلاء الأكثرين الذين ضعفوا الحديث وقالوا حديثها منكر لأنها وردت على خلاف الصلوات المعهودة، ومن ناحية الصناعة الحديثية فيها أكثر من علة. فأنا أميل إلى القول بأن حديث صلاة التسبيح ليس صحيحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وإن كان البعض قد حسنه.
نعم أشرت.
نعم جزاكم الله خيرا. بس بين قوسين كالعادة زوجها قال لها في مرة من المرات على إثر مشكلة لها: أنت بالنسبة لي مش زوجة. فلما سئل عن النية قال: أنا كلام يعني وقت الزعل وكده، ولم أقصد به الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على الرغم أنه كلام عند حدة الغضب ويعني احتدام المشاكل، لكن ينبغي أن يكون المسلم حريصا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. أيوة في غضب وأيوة في مشاكل، لكن يكون الإنسان منا حريص على ألا يلفظ ألفاظا تخالف شرع الله عز وجل أو توقع الرجل والزوجة في حرج. أنت أصلا منتش زوجتي، أنت أصلا مش زوجتي، هذه الكلمة ليست من صريح ألفاظ الطلاق، إنما هي من الكنايات، يعني من الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره. الفيصل في هذه الكلمة هو النية. ولله الحمد والمنة ابنتنا أم جنى سألت الزوج، قال: لم أكن أقصد طلاقا، ده كلمة يعني وقت الغضب، ما دام لا يقصد طلاقا فلا يقع بها الطلاق، لكن عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه من أن يتلفظ بهذه الألفاظ التي تحتمل نوع من الاستهانة بشرع الله تبارك وتعالى وحدوده عز وجل. فليكن الواحد منا حريصا على ما يلفظ من قوله حتى لا يقع في هذا المحظور، لكن لا يقع به الطلاق ما دام قال لا أنوي به طلاقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
أستاذ أحمد.
أحمد معك. نعم
بارك الله فيك ومبارك في الشيخ شعبان يا رب.
وفيكم بارك يا أختنا، الله يرضى عنا وعنك. تفضل. الله يرضى عنك. طيب. نعم
لو سمعت يا أستاذ أحمد. أنا أول مرة أطلع حج ومن الصبح
إن شاء الله الحج.
عايز إن شاء الله عايز الشيخ شعبان يقول لي بالظبط، يعني أنا لسه التأشيرة ما جاتش.
ربنا إن شاء الله يرزقك.
يعني أرفع النقاب من فين بالظبط؟ يعني لما أروح التنعيم واحتفل وانوي للإحرام، أنا مش عارفة طبعا هبدأ من الكعبة ولا من المدينة.
انت مش عارفة لسه التأشيرة ومش عارفة انت هتبدأي من المدينة ولا تروحي على مكة على طول؟
لا لسه ما عرفش التأشيرة لسه ما جاتش.
طيب تمام.
فانا عايز اعرف ارفع النقاب من امتى وعايز بالايه بالظبط، يعني طرحة خفيفة داري ملامح الوش، وعايز اعرف المناسك بالظبط، يعني انا لما اروح التنعيم هل اختفل عادي بصابون عادي وبعدين انوي ما اعملش اي حاجة من المحظورات؟
طيب
ده سؤال لو سمحت. انا بالنسبة لي ابني الكبير معاق، فمكلفني ان انا اعمل له عمرة وانا بحاج، انا عملت لنفسي عمرة قبل كده، فهل ينفع ويجوز ولا لا؟
حاضر.
ثالث سؤال لو سمحت، زوجة الاخ لو هي طليقة اللسان وابعدنا عنها، يعني بمجرد السلام عليكم بس واحيانا ما بترد في الكلام، هل احنا كده علينا وزن؟ سؤال كمان لو سمحت، انا موظفة وبطلع كل شهر من المرتبي صدقة، هل الصدقة دي تجوز لابني ام المتوفين؟
صدقة من راتبك؟
ايوه. جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ اسامة السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ اسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا. نعم
فضل. اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك تفضل.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ربنا يحفظك. وسلامنا للشيخ شعبان، ممكن اكلمه؟
اتفضل.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. زي الشيخ.
وعليكم السلام. بارك الله فيك.
الله يحفظك. لو سمحت بعض الاسئلة البسيطة كده ان شاء الله.
تفضل يا اخ اسامة. نعم.
السؤال الاول بعد اذنك يا شيخ، دلوقتي لو في فلوس متشالة عشان انا قاعد في ايجار جديد، فلوس متشالة عشان اجيب بيها شقة، فهل عليها زكاة؟ ده السؤال الاولاني.
حاضر.
السؤال الثاني، هل يمكن او هل يجوز نقل زكاة المال او زكاة الفطر من بلد للتانية؟ يعني انا قاعد في القاهرة وعايز اودي زكاة مالي او زكاة الفطر في المنصورة مثلا لحد، هل يجوز هذا؟ السؤال الثالث يا شيخ، انا ملتحد ووالدي ووالدتي يعني طبعا الحمد لله ما فيش خلاف ولا حاجة، بس هم عايزيني اشيل اللحية باي طريقة خوفا من الاحوال اللي بتمر بها البلاد، وانا بصراحة مش عايز اشيلها، ففي كده زي يعني خلاف بسيط ومسددات بسيطة كده، هم دلوقتي سامعين حضرتك، فارجو لحضرتك توجه لهم رسالة ولحضرتك تقول عليها ننفذ. وجزاكم الله خير، واشهد الله اني احبكم في الله، وجمعنا الله واياكم ان شاء الله في الجنة باذن الله.
اللهم امين. احبك الله الذي احببتنا فيه. اخي الكريم الاخ اسامة، ربنا يرضى عنا وعنك وعن جميع المسلمين، وتقبل منا ومنكم الصيام ورمضان، امين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم، اخونا الاستاذ شعبان رأى في المنام أباه وأمه، ولكن طبعا المكالمة انقطعت
ما اكتملتش يعني،
ولم تكتمل. هل حضرتك على ما وصفت رأيت شيء أو
تأول شيء؟ ما كانش.
طب عاود الاتصال أخي شعبان، الله يرضى عنه وعنك. أمة الله مدخرة مبلغا من المال عن طريق الجمعيات لبناء بيت، تمام، ولكن بهذا البيت لن يكون إلا إن شاء الله تعالى بعد 4 سنوات، وفي بلدها ليس هناك إلا بنك مصر وفي فرع المعاملات الإسلامية، فهل لها أن تضع مالها في هذا البنك أو في هذا الفرع وتستفيد من الفوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
مقارنة طبعا عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك وغفر الله لنا ولها، بس ما كانش ودي كما نطلب من كل لو في اتصال. طب خد اتصال، خد.
طب نواصل. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا،
كل سنة وحضراتكم طيبين.
وانت طيبة يا أختنا، اتفضل.
أسأل الشيخ شعبان الدعاء إن شاء الله.
يا رب يرضى عني.
ربنا يبارك فيك. حضرتك بالنسبة لزكاة الذهب، هي يا ترى مرة واحدة ولا كل سنة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عندي ذهب بلغ النصاب وعندي بناتي برضو، يا ترى أحسب ذهبي أنا الخاص بي وذهب بناتي معايا ولا كل واحدة لوحدها؟ وبالنسبة لزكاة الذهب، لو أنا عايزة أطلع ذهب يعني أطلع مثلا خاتم ذهب عن سنة معينة، يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر،
وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخ الكريم، أنا المقارنة أن الشيخ فلان قال والشيخ فلان بيقول، فده ممكن يمثل بعض الحرج.
أنا كنت أقول ما كان بودي أن هي الأخت السائلة بارك الله فيها، طبعا هي قصدها سليم ما فيش مشكلة، إنما ما كان بودي أن تصرح بأسماء الشيوخ أمام يعني من تسأله، يعني ماذا يفعل التلميذ في 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 مواجهة شيخين، الشيخ الشيخ مصطفى وشيخنا الشيخ سامي، وكلاهما هي تقول كلاهما يرى إنه ما فيش بنوك إسلامية. لكن أنا أردد كثيرا وأقول كثيرا إنه عندنا في مصر بعض البنوك،
أظن إن الشيخ سامي يرى إن بنك فيصل يعني برضو
إنه هناك بنوك ولله الحمد في مصر تعمل وفق معاملات شرعية إلى حد كبير منضبطة، وهذه البنوك عليها هيئات رقابة شرعية محترمة زي البنك اللي حضرتك ذكرته وغيره. الآن أختنا تقول ليس في بلدهم بنك إلا بنك مصر فرع معاملات إسلامية، أضع الفلوس خوفا من الضياع ولا لا، وأنتفع بالفوائد ولا لا؟ أنا أقول لها ضعي الفلوس في هذا الفرع، فرع المعاملات الإسلامية، وما يخرج عليه من عوائد أو ما يسمونها بالفوائد يجوز لك أن تنتفعي بها، لأننا لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، فالظاهر أن هذا بنك بالفعل معاملاته إسلامية، وبالتالي ليس أمرنا نحن ما أمرنا أن ننقب عن البواطن. فضعي المال خشية الهلكة وخشية الضياع، ويجوز لك أن تنتفعي بهذه الفوائد. إذا اطمأن قلبك أن تضع المال ولا تنتفعين بالفوائد فلا تتركيها للبنك، إنما خذيها وأعطيها للفقراء والمساكين وذوي الحاجات، فلعل الله عز وجل أن يكتب لك بها الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نأخذ سؤالا من أسئلة صفحة البرنامج عشان الناس بتزعل مني كتير، ربنا يصلح لنا وحالهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاشتراك في شركة التسويق الشبكي وسمى الشركة، حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني ما ينفعش الصيغة العامة المبهمة هل يصح الاشتراك في الشركة كذا لتسويق الشبكي، لأنه بيفترض أن احنا على علم بهذه الشركة وبطريقة معاملات هذه الشركة، وده أمر صعب جدا، لأن احنا عندنا عشرات الشركات من شركات التسويق الشبكي لا نعرف عنها ولا عن معاملاتها أي شيء، فلو كان السؤال أوضح بمعنى الصورة التي تتعامل بها الشركة مع عملائها، وبالتالي نحكم على الصورة وعلى العقد ولا دخل لنا باسم الشركة. فلو كان هذا متيسر عند الأخ السائل فليكتبه مرة أخرى إن شاء الله نجيب عنه في حلقة
نعم يعني قادمة.
حدد طريقة تعامل الشركة مع العملاء من أمثاله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أم محمد ربنا يرزقها الحج يا رب العالمين، في انتظار التأشيرة، تأشيرة الحج، وهي منتقبة الحمد لله رب العالمين. تعمل إيه وتلبس طرحة خفيفة لا تظهر ملامح الوجه، وماذا تصنع يعني؟ وفي التنعيم هل تغتسل بماء فقط أم تغتسل بماء وصابون عند الإحرام يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي عموما الحجاج المصريون ليس لهم إلا طريقين. الطريق الأول أن يذهبوا مباشرة إلى المدينة، وفي هذه الحالة تقيم في المدينة المنورة وتصلي في المسجد النبوي ما يسر الله لها أن تصلي وأن تقيم يوم أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك ستتوجه أو يتوجه إلى مكة المكرمة. هنا عند التوجه من المدينة إلى مكة سيكون الميقات عندهم في أبيار علي، فإذا فعلت ما تريد أن تفعله من الاغتسال بالماء والصابون وبتغيير الملابس ولبس الملابس النظيفة الجديدة وغير ذلك، تفعل هذا في الفندق أيسر لها، ثم تلبس ملابسها كاملة وتذهب إلى الميقات فتنوي الحج أو العمرة إن كان الوقت متسع تعمل عمرة وتكون متمتعة، فتنوي الحج أو العمرة حسب التوقيت اللي هي نزل فيه من المدينة. ممكن تبقى متمتعة فتنوي العمرة، وممكن تبقى حج مفرد وبالتالي تنوي الحج فقط. المهم إن هي في الميقات تكون صنعت كل شيء في الفندق أو تصنعه في الميقات، هناك ما شاء الله مواضي وحمامات
يعني
كثيرة.
النية بعد الغسل شيخي الكريم،
إنما النية إمتى؟ النية بعد ما نغتسل وبعد ما نلبس ملابسنا وبعد ما نصلي ما كتب الله لنا أن نصلي في مسجد الميقات، ثم بعد ذلك ننوي الحج أو ننوي العمرة، ومن لحظتها تتوقف عن ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام. وبالنسبة للنقاب، لا تنتقب، النبي قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن تستبدل النقاب لأنه الاختلاط شديد جدا في الحرمين، فتستبدل النقاب إما بالبيشة المعروفة عند المنتقبات، وإما بالطرحة التي سمتها أختنا السائلة بارك الله فيها، الطرحة التي تخفي ملامح الوجه، لأن عائشة وأسماء وغيرهن كانوا يقولون كنا إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا من خلفها على وجهها خشية يعني أن تطلع عليهم الرجال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 12 من 15 سنة كده كنت فطرت أنا وجوزي يومين في رمضان، و يعني 60 يوم قالوا لي تصومي 60 يوم، فيعني صعب أوي 60 يوم. وبالنسبة اللي أنا أطلع مثلا فلوس يعني الأمور مش متيسرة يعني ما طلع فلوس، كنت عاوز أعرف أقنعها يعني.
كلام ده من زمن طويل يا أختنا.
من 15 سنة.
15 سنة تمام.
لا كنت عارفة الحكم.
كنت عارفة الحكم وقتها أو هو كان عارف؟
لا 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 كنا لا كنا لسه متجوزين وما كناش نعرف حاجة.
طيب تمام.
طبعا باليومين دول عرفنا.
نعم ربنا علمنا وإياكم. حاضر شيخنا يجاوبك. حاضر. في سؤال تاني؟
في سؤال تاني.
نعم.
حماتي عندها 50 ألف في البنك فبتاخد الفوائد بتاعتها، فاشتريت لنا منهم بيت، ف على الفلوس اللي هي الفوائد مع الفلوس اللي هي معاها يعني في حاجات اللي هي الفوائد والفلوس الثانيه، فكده دخل ايه في محرمات، فانا مش عارفه حكمها ايه، تسكن في البيت دوت ولا لا، يعني هي مديانا شقه فيها.
حاضر
شكرا
لك. عليك السلام. مع السلامة يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا الحجة أم محمد صاحبة سؤال الحج والعمرة ربنا يتقبل، ابنها يبدو أنه عنده تعب أو
بس
شيء،
بس كان بتسأل على المناسك برضه، عايزين نقولها باختصار كده.
المناسك طيب
نعم. مناسك الحج، أركان الحج معروفة، الركن الأول الإحرام من الميقات، الركن الثاني الطواف بالكعبة اللي هي طواف الإفاضة طواف الركن، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، الركن الرابع الوقوف بعرفة، وبعد ذلك هناك واجبات يعني أقل شوية من الأركان والفرائض لكنها لا بد من فعلها، وهي المبيت بمزدلفة إلا أن يمشي المطوف بهم بعد نصف الليل الآخر يبقى مفيش مشكلة، ثم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، الذبح إن كانت متمتعة أو قارنة اللي هي ذبح التمتع، بعد ذلك المبيت في منى أيام التشريق الثلاثة اللي 11 و12 و13 للمتأخر، ممكن تبقى 11 و12 بس، المبيت في منى ده واجب، رمي الجمرات في الأيام الثلاثة دي برضو واجب، يبقى عندنا واجب المبيت في مزدلفة، وعندنا واجب الذبح، وعندنا واجب رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وعندنا واجب المبيت أيام التشريق في منى اليومين أو الثلاثة، وعندنا واجب الخامس اللي هو رمي الجمرات الثلاث في أيام الإقامة في منى، ثم في النهاية أو في نهاية النهاية كما يقولون عليها طواف الوداع، إلا أن يمنعها حيضها فخفف عن المرأة الحائض، ليس عليها طواف وداع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
مع حضرتك أمة الله، وكل عام وأنتم بخير
وأنت بصحة وسلامة.
ممكن أسأل يعني كم سؤال كده للشيخ إن شاء الله؟
نعم.
السؤال الأول هو بيتعلق بالزكاة، زكاة الذهب طبعا بتخرج مال دلوقتي، يعني أنا كان معايا زكاة ذهب مبلغ معين، ففي أخت أعرفها، فالأخت دي ميسورة الحال، بس الشهر ده بالذات كانت في حكم الغارمة لدرجة إن هي كانت هتضطر تبيع بعض أشياءها الخاصة عشان تسد الدين عليها، بس هي ميسورة الحال، فهي كانت طالبة قرض حسن، فممكن تاخد المبلغ دوت كقرض حسن وبعد كده لما ترده بقى تاني يعني ممكن نستخدمه كصدقات، عشان هو مش زكاة ذهبي أنا، ده واحدة من ديالي زكاة الذهب بتاعها، فأنا عايزة أخرجته بنيتي أنا للغارمين إن هي غارمة، بس هي خدته إن هي قرض حسن، فيعني ده يجوز شرعا ولا ما يجوز؟ أنا قلت لها إن هي ممكن تاخد المبلغ ده كغارمة وما تردهوش، ولو عايزة ترده لو في حين بقى يا شيخ لو هي ردت المبلغ ده يكون زكاة مال ولا يكون فلوس صدقة أقدر إن أنا أخرجها كصدقة عادية؟ فده السؤال الأول. السؤال الثاني، كان زوجي اتصل امبارح في الحلقة، هي كان حصل فيها عطل والظاهر ما زعتش يعني،
احنا اجبنا الاسئله.
كان سؤال بخصوص زكاه الاطعام الطعام،
هل الاستاذ حسن
يعرف يخرجوا مال ولا يخرجوا طعام؟ واذا كان الطعام ده يكون مطبوخ ولا بيكون مثلا ني، واخراج الطعام دوت ممكن يجوز على الطفل الذي لم يبلغ الحلم ولا لازم يكون طفل صائم علشان يجوز ليه اطعام الطعام؟ قبل ما اقفل يا شيخ بالله عليك كنت عايز اعرف يعني انتوا استشعرتوا ليله القدر في الفتره اللي فاتت دي في انهي ليله، ولا يعني لسه ما يعني ما استشعرتوش بيها؟ يعني اعرف ان يعني ممكن فيها يعني علامات او دلائل، فهل فعلا ظهرت في الليالي اللي فاتت دي ولا لسه؟ يعني احنا قدامنا 3 ايام، فجزاكم الله خير.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يرحمكم الله كمال، اخونا خلف الكاميرات عطس فنقول له يرحمكم الله، اسال الله عز وجل التيسير. حاضر يا امه الله، فمن له. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ايضا ام محمد ابنها يبدو انا ما سمعتهاش بتقول انه
عوق،
ربنا يشفيه وعافيه. هي لو هي كانت عملت عمره فيما مضى، هل يعني وهي بتحج يجوز لها ان تعتمر لابنها؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، اذا كان حال الابن انه لا يستطيع ان يعتمر بنفسه عشان صحته والناحيه البدنيه عنده لا تساعده ولا تعينه، وهي لله الحمد قد ادت العمره عن نفسها، فيجوز في مثل هذه الحالة أن تؤدي العمرة عن ابنها. والنيابة في القربات أجازها الإمام أحمد، وأجازها الإمام أبو حنيفة، وأجازها كثير من الشافعية وكثير من المالكية، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أنها مشروعة وجائزة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجة الأخ لو كانت صليطة اللسان أو كانت وكانت، هل لو ابتعدوا عنها، يعني هي تقول ان احيانا هي اللي ما بتردش السلام، لو ابتعدوا عنها يكون عليهم وزر؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا، زوجه اخيهم ليست من محارمهم التي يجب عليهم وصلها، انما وصلها مستحب من نوع الوصل لاخيهم وليس على ثمه الوجوب او الفرضيه. وبالتالي إذا كان هناك ما يدعو للمشاكل وأن تكون زوجة الأخ يعني فيها ما فيها من الصفة التي ذكرتها وهم يريدون أن يتحاشوا الخلطة معها التي تجلب المشاكل ويقفوا عند حدود السلام والتحية فقط عند الحاجة، فهذا لا بأس به، يجوز لكم أن تفعلوا هذا ولا يلزمكم أبدا أن تخالطوها المخالطة التي ربما تجلب لكم المشاكل والنكد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو في صدقة من راتبها هي موظفة وعلى أمها وأبيها رحمة الله عليهما، تكون هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بارك الله فيك ابنتي السائلة، فهذا من برك بأبويك إذا كان هذا مالك الخاص. فإذا كان مالها الخاص وهي تتصدق بنية الصدقة عن نفسها وعن أبويها فجزاها الله خير الجزاء، والصدقة عن الأموات جائزة باتفاق أهل العلم وإجماع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أسامة، طبعا أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي كريم، الله يرضى عنه عنك، مال مدخر من أجل الشق، هل عليه زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بارك الله في الأخ أسامة وأحبه كما أحببنا فيه. أقول إذا كان هذا المال المدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء ادخرناه لنكاح وزواج أو ادخرناه لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من المستلزمات، لا دخل لنا بالسبب الذي من أجله ادخر المال، إنما المهم توفر في المال شرطان: بلوغ النصاب وحولان الحول. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وليعلم الأخ السائل وغيره بارك الله فيه من المشاهدين والمشاهدات أنه ما نقص مال من صدقة، بل إن الله عز وجل لما افترض الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة للنفس وطهارة للمال ونماء له أيضا وطرحا للبركة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ومحبكم من المغرب، جزاك الله خير أخي الكريم. هل خروج المادي يفسد الصوم وهل علي القضاء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المذي سائل رقيق أبيض يخرج من الرجل أو المرأة عندما تستدعى الغريزة، عندما يكون هناك ما يثير الغريزة، لكنه ليس كالمني. المذي أولا من النجاسات، لكن بالنسبة للصوم المذي لا يفسد الصوم، إنما هناك كراهة في السبب الذي أمذى بسببه، ألا وهو إذا كان اطلع على صور خليعة أو الفكر أو الذكر أو غير ذلك، فهذا مكروه حال الصيام، لأن من الصيام عن المفطرات الصيام عن الشهوة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما المذي إن وقع فإنه لا يفسد الصوم، ليس عليه قضاء، إنما عليه الندم والتوبة والاستغفار، لأنه أتى مكروها من المكروهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني أخي أسامة، هل يجوز نقل زكاة الفطر أو زكاة المال من محافظة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا قول كثير من أهل العلم إن لم يكن عامتهم مشروعية نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، فلربما الفقراء في البلد البعيد هم الفقراء الأقربون، فالأقربون أولى حينئذ، فننقل إليهم الزكاة. نعم ننقل إليهم الزكاة ولو كانوا في بلد آخر، أو ربما فقراء البلد الذي نقيم فيه يعني ليسوا أصحاب حاجات ملحة، إنما هناك فقراء أكثر إلحاحا في البلد المجاور أو حتى في البلد البعيد، فللحاجة الملحة للفقراء الآخرين ننقل إليهم الزكاة. نعم يجوز نقل زكاة المال ويجوز نقل زكاة الفطر ويجوز نقل لحم الأضاحي من بلد إلى بلد إذا كان هناك ما يدعو لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أخونا أسامة له سؤال ثالث، هو ملتحي، ربنا يبارك لك أخي أسامة. طبعا في رفض من الأب والأم، لا يريدانه ملتحيا طبعا خوفا عليه و فماذا يفعل شيخ الكريم؟ ويقولهم الآن يسمعوننا. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام. نأخذ الاتصال.
أخذ الاتصال
أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، يعني انا سني 48 سنة، ومؤاخذة يعني الحائل الدورة قطعاني بقالها سنتين، بس جت في رمضان بعد ما رحت مشوار كبير وكده، فانا مش عارفة هي دورة ولا هي استحاضة، مش عارفة. فكنت عايزة اسأل الشيخ يعني اصوم ولا افطر ولا اعمل ايه، لان انا متمخونة فيها.
حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت في ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل يا حاج.
طيب السؤال الأول، أنا بنتي شغالة مهندسة اتصالات وفي شركة يعني خاصة، والشركة دي كل تعاملاتها مع شركات المحمول، فهل راتبها ده حلال يا شيخ؟ لأنها بتجيب لي أكل منه كده يعني. السؤال الثاني، امرأة بتجيلها الدورة 6 أيام في الشهر، كل يعني دورتها 6 أيام، اليومين الأخيرة من الدورة بتنقطع الدم تماما طول النهار، بتنزل آخر النهار، فصامت اليومين دول ونويت الصيام من قبل صلاة الفجر وصامتهم، هل اليومين دول يتحسبوا ولا ترجع تعيدهم تاني؟ السؤال الثالث، أنا أخت جوزي من حوالي 20 سنة كتبت نصيبها في بيتهم اللي في البلد لجوزي 18 متر، وكان وقتها ب 2000 جنيه، وكتبت العقد ورفضت تاخد ال 2000 جنيه مني لابنك. بعد كده النهارده بعد 20 سنه جوزها بيقول لجوزي هات ال 20,000 يا اما تقطع العقد. جوزها اللي بيقول ولادي اولى يعني. فايه الحكم يا شيخ؟ وهي راضيه ان اخوها يبقى معاه العقد. فمش عارفه بقى ايه الحكم.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الكلام ده من 20 سنه.
كانت وقتها ب 2000 جنيه، النهارده ب 20,000. النهارده جوزها بيطالب بيقول لا هات انا اولادي اولى، ادفع ال 20,000 يتقطع العقد.
طيب.
وهو قال له انا طبعا انا اختي هي صاحبه الشأن، لو قالت لي هات العقد هجيبه، واخته ما قالتش حاجه ولا اتكلمت، هو جوزها اللي بقى عاوز كده. طيب. ايه الحكم يا شيخ؟ يقطع العقد ولا يعمل ايه؟
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مسألة أخونا أسامة ملتحي والوالد والوالدة لا يريدان هذه اللحية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وفي البداية أنا أقول للأخ أسامة بارك الله فيك، قدر مشاعر الأبوين تجاهك، وقدر أن هذه المشاعر مبعثها الرحمة والرأفة والشفقة والخوف عليك، لأنهم يرون أن اضطراب أحوال البلاد يعني كما لا تخفى على أحد، ربما يكون هذا سببا يزعجهم، فأنت قدر هذه المشاعر ولا تصادم هذه المشاعر فيهم، فإنما هي مشاعر أبوة، وبكرة إن شاء الله تكون أب لأبناء وتشعر مع أبنائك بهذه العاطفة، عاطفة الأبو. وأقول للأبوين الكريمين بارك الله فيكما وغفر الله لنا ولكما وزادكم الله عز وجل برا وإحسانا بابنكما، ويعني أحيط هذا الابن بالدعاء أن يسلمه الله عز وجل من كل مكروه وسوء، لكن أيضا أنتم مطالبان أن تقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هديه إعفاء اللحية وقص الشارب كما ورد في عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وثق تماما أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الهدي، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجلب فسادا ولا ضررا ولا هلكة على من يتمسك بكتابه أو يتمسك بهدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسلامة أن يكون الابن مستقيما على سنة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وانتم خايفين عليه أحوطوا بدعائكم ودعواتكم في صلواتكم وخلواتكم أن يمن الله عز وجل عليه بالأمن والأمان وأن يصرف عنه السوء والمكروه، لكن لا تجبراه على حلق اللحية، لأن إجبار الابن على حلق اللحية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيلحق بكما اللوم والعتب عند الله تبارك وتعالى، ونحن نكبركما أن تلام وأن تعاتب أو أن تسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. أعيناه على البر وأعيناه على الطاعة، وأحيطوا بدعواتكم ويعني طيب دعائكم، ولكن لا تجبروه على حلق اللحيتي. وأما الأخ أسامة فأعود عليه بكلمة أخرى وأقول الواجب عليك كما قلت أن تقدر هذه المشاعر وأن تغمر أبويك بما استطعت من سبيل في برهما أحياء وأمواتا إن قدر الله علينا وعليهم ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل حضرتك الدعاء أولا قبل سؤالها.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها وأن يتقبل منا ومنها وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وزكاتنا منا ومنها ومن سائر المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زكاة المال تكون مرة واحدة أم عن كل عام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، زكاة المال ومنها زكاة الذهب والفضة ومنها زكاة عروض التجارة.
هي سالة الذهب.
نعم. هي زكاة حولية. حولية يعني إيه؟ يعني سنويا نؤدي الزكاة ما دام المال أو الذهب بلغ النصاب الشرعي. والنصاب الشرعي أن يبلغ الذهب ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24، أو ما قيمته 97 جرام من الذهب عيار 21، أو ما قيمته 113 جرام ذهب عيار 18. فإذا ملكنا ما قيمته هذه الأوزان، يعني أحد هذه الأوزان، فعلى رأس كل سنة نقومه في سعر السوق في هذا التوقيت، وتخرج الزكاة عنه بواقع 2.5% ربع العشر، هذا سنويا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تجمع ذهبها مع ذهب بناتها يعني شيخي كريم، أم كل واحدة منهن تكون منفردة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد ومعجم الإمام الطبراني بإسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق. البنت دي لها ذمة مالية وذهب مستقل، والبنت الثانية لها ذمة مالية وذهب مستقل، والأم لها ذهب وذمة مالية مستقلة، فلا يجمع بين مفترق، إنما ستؤدين كل واحدة عن نفسها إذا بلغ ذهبها النصاب، ولا يفرق بين مجتمع. ما يكونش الذهب ده كله أصلا بتاعنا، وإحنا نيجي قبل رمضان أو قبل حوالين الحول نوزع الذهب على البنات عشان لا نؤدي الزكاة. فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وفي حالة الأخت السائلة، كل واحدة منهن لها ذهب مستقل، إذا بلغ النصاب بنفسه وحال عليه الحول أدت الزكاة، فأنت تؤدين وحدك وهي تؤدي الأخرى وحدها والثالثة وحدها إذا كانت الأنصبة بلغت النصاب الشرعي وحال عليها الحول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أريد أن أسأل عن حكم خلع النقاب إذا تعالى العين وصدع الرأس.
يعني حكم خلع النقاب في حالة مرضية يعني؟
يعني سأسأل الدكتور إن شاء الله، لكن أريد أن أعلم الحكم هل يجوز أم لا؟
إيه اللي بيحصل؟ صداع وزغللة في العين؟
صداع وزغللة وتعب في أحرف العين بال يعني بها كاملا.
طيب، حاضر، شيخنا يجيبك يا أختنا، الله يرضى عنك. داخل حاضر عليك صلاة كتب، لعله يكون الاتصال الأخير يا أستاذ أيمن عشان ندرك الإجابة بإذن الله عز وجل. نعم شيخي الكريم، هي سألت أيضا أمة الله عن زكاة المال تخرجها خاتما من ذهب. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم يجوز أن تؤدي زكاة الذهب من جنس الذهب نفسه إذا كان الخاتم ده يعني يوزن ويفصل عشان نشوف كم سعره، فإذا كان يغطي قيمته أو تغطي قيمته قيمة الزكاة الواجب إخراجها في هذا التوقيت، فيجوز أن تخرج الخاتمة عن المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا تقريبا قرابة العشر دقائق شيخ كريم، أم أحمد من 15 سنة ما كانوش عارفين هي وزوجها الحكم الشرعي، وفرها رمضان مرتين تقريبا أو مرة لم أسمع جيدا، مهم الكفارة، مسألة صيام 60 يوما، والمسألة المسألة المادية ممكن يعني لن يستطيعوا دفع الكفارة ماديا، فماذا يفعلان شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والحقيقة مسألة جهالة الحكم هذه مسألة صعبة شويتين، يعني أن نقبل أنهما يجهلان أنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في نهار رمضان أثناء الصوم، الجهل بهذا الأمر وقد أصبح يعني حكما معلوما من الدين بالضرورة أمر مستبعد. أمر ثاني، هل على المرأة كفارة؟ الجمهور لا يوجبون على المرأة كفارة إلا الإمام الشافعي، فإنه قال إذا كانت المرأة هي الداعية،
هي المحرض
يعني المحرضة، أو هي الراضية طلبت فوافقت، ففي هذه الحالة الإمام الشافعي عليه رحمة الله يوجب عليها الكفارة إبراء لذمتها، لأنها مكلفة كالرجل سواء بسواء. فإذا كان لا يستطيعان الصوم يطعمان، وإذا كان لا يطعمان فليصومان، أما إن كانوا عجزوا بالفعل وربهما أعلم بذلك عن الصيام وعجزوا عن الإطعام، فيجوز أن تتأخر الكفارة حتى تتيسر الأمور، نحوش ندخر الأسبوع ده والأسبوع اللي بعده والشهر ده والشهر اللي بعده حتى تجتمع لنا قيمة طعام 60 مسكين عن الرجل وليس عن المرأة. فإذا اجتمع معنا بعد 3-4 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، لأنها دين الله في ذمتنا، فمتى تيسر الوفاء بدين الله وجب ذلك عليهم، يدخروا ويوفروا من نفقاتهم الضرورية حتى يوفوا بدين الله عز وجل إبراء للذمة أمام الله. وأنا في هذا المقام أقصد الزوج ولا أقصد الزوجة، لأنه في الغالب كمذهب الجمهور لا يجب على الزوجة كفارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا تسأل في مبلغ من المال تقريبا زقت 50,000 جنيه في البنك، طبعا فوائد مع المبلغ اشتروا به البيت. هي بتسأل في حكم السكن في هذا البيت شيخي الكريم، لأن طبعا اختلط أصل المال على الفوائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بطبع هذا مال مختلط، والأكثر لأصل المال وليس للفوائد، لأن الفوائد عادة يعني 6%-7%، فهذا حكمه حكم المال المختلط الذي يغلب عليه الحلال، لأن أصل المال أكبر بكتير من الفوائد. ثم إن الذي اشترى البيت ليست هي السائلة وإنما حماتها كما تقول، فهل لنا أن نسكن في هذا البيت وقد علمنا أنه دخلته بعض المبالغ من الفوائد من بنك الربوي؟ نعم يجوز، وإن كان هناك مسؤولية بالعلم والعمد من الأخت صاحبة السكن نفسه اللي هي حمتها، فهذه مسؤوليتها أمام الله عز وجل. أما إحنا فالمال مختلط والأكثر هو الحلال، فيجوز أن نسكن في البيت ولا غضاضة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله بتسأل عن زكاة الذهب، تقول أو زكاة المال، أخت ميسورة لكنها في هذا العام يعني غارمة، أعطتها المال ويبدو أنه أمانة عندها كزكاة يعني للذهب أو المال قرض كقرض حسن، لو رجعته مرة أخرى حتى تخرجه زكاة أو صدقة، فهل هذا يقول شيخي الكريم أن تأخذ من مال الزكاة وتعطي هذه الأخت الغارمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان هناك إنسان أو إنسان مؤتمن على أداء زكاة مال، فالواجب على المؤتمن أن يكون أمينا يؤدي الزكاة حيث أمر بها صاحبها، ولا يجوز له أن يقرضها لا يمنة ولا يسرى. وهي تقول أختنا في السؤال أن هي كانت غارمة في هذا العام، على الرغم من أنها أصلا ميسورة الحال، وارد هذا الاحتمال، وارد أن يكون الإنسان ميسور الحال لكن أصابه دين وعجز عن الوفاء به، فيجوز في هذه الحالة أن نعطيه من الزكاة لأنه غارم. نعم، وهي بالفعل أعطتها الزكاة على أنها غارمة وعلى أنها مدينة، لكن الأخت الغارمة المدينة يبدو يعني أنفتها وعفتها تريد أن ترد المال فيما بعد، وأخذته منها على أنه نوع من القرض الحسن. أنت بنيتك أيتها الوكيلة المستأمنة، أنت أديتي إليها على أنها غارمة فهو زكاة مال، وهي أخذته على أن ترده. إن ردت المال في وقت من الأوقات فالواجب عليك أن تقسمي هذا المال على الفقراء والمساكين على أنه صدقة في هذا الحال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقريبا سؤال الأخ المتصل زوجها أمس، يعني ربما في فترة الانقطاع لم يسمعوا الجواب، أو لعلنا يعني لم ندري،
هو سؤال اللي هي أن قالته ده ما جاوبناهوش
إطعام الطعام، هل لابد أن يكون على طفل صغير لم يبلغ، أم لابد أن يكون مميزا ويكون صائما؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا قلت ان اطعام الطعام ده قربة من القربات ليس كزكاة الفطر. يعني زكاة الفطر نخرجها عن الصغير والكبير الذكر والانثى الحر والعبد من المسلمين، انما اطعام الطعام ده صدقة عامة نخرجها من حر مالنا احنا، الاب والام يخرجوا من حر مالهم ليس شرطا عن الافراد بتوع البيت. اما ان كان القصد ان احنا هل يمكن ان نطعم الطعام لصبي صغير غير بالغ وغير صائم، احنا هو فقير واحنا نطعمه من هذا الطعام، نعم هذا من ابر البر، لانه كونه صبي صغير غير بالغ ومحتاج وفقير واحنا نطعمه الطعام هذا خير وبركة، حتى لو كان لا يصوم رمضان لان هو غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلم. وبالتالي سواء اعطيناه الطعام مطبوخا ان كان هذا ايسر له، من يطعم من يطبخ لهذا الطفل الصغير، او اعطيناهم الطعام نيئا وهم يطبخوا ان كان هذا ايسر للفقراء للأسرة الفلانية ان نعطيها الطعام وهم يطبخون فبها ونعمة اصبنا خيرا، وان كان الايسر لهم ولنا ان احنا نخرج اليهم مطبوخا جاهزا للطعام مباشرة فخير اصبنا ايضا خيرا لنا ولهم حسب ما يتيسر لنا مطبوخا او نيئا، هذا جائز وهذا جائز حسب مصلحة الفقير، ولا نخرجه مالا ولا نقودا خشية ان يساء استخدامه في اي امر اخر مخالف لشريعة الله عز وجل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دعني اسأل حضرتك، هل استشعرت ليلة القدر في الليالي الماضية يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان اهلي يسألوني هذا السؤال قبل أن أخرج إليكم مباشرة، وأنا كان ردي عليهم كما أرد في كل سنة على كل من يسألني، نحن لا نشغل بالنا كثيرا، هي كانت امبارح ولا كانت أول امبارح، إحنا نشغل أنفسنا بأمرين. الأمر الأول أن نكون ممن أحسن قيام الليالي العشر، الأمر الثاني أن نحسن فيما بقي حتى يكون كفارة لجبر تقصيرنا فيما مضى، لكن مش هنشغل أنفسنا لأن الله عز وجل له حكمة في إخفائها، أن نجتهد وأن نبذل قصارى ما نستطيع حتى يعني نكون ممن قام ليلة القدر، فلعله أن يكتب لنا بها الأجر والثواب. فأنا لا أجيب عما مضى، إنما أنا أستنفر الهمم لنفسي ولحضرتك وللمشاهدين والمشاهدات فيما تبقى، ولعل فيما بقي ما زالت هناك آمال يعني على ليلة 29 إن كانت ليلة 27 عدت، فليلة 29 باقية،
ليلة النهاردة 28
والنهاردة برضو ليلة 28 وهي من الليالي العشر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الليالي المتبقية على أن نجبر النقص عن الليالي السابقة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال جالي كده، الاغتسال من العذر الشرعي على مراحل، يبدو أن الأخت اتصلت على الإخوة في كنترول وقالت لهم السؤال، هل أنا مش فاهم السؤال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وأنا مش فاهم السؤال لكن ربما أفهمه من وجه آخر، ألا وهو ان هي بتغتسل على مراحل، يعني ليس على الفور كما يقولون، واهل العلم يقولون انه التتابع من الاركان في الوضوء وفي الغسل الترتيب والتتابع، فما ينفعش ان انا مثلا اغسل اليدين وبعدين بعد 3-4 دقائق حتى يجف العضو السابق من الماء أغسل الوجه، وبعدين بعد 3-4 دقائق حتى إذا جف العضو أغسل الذراعين، لا أبدا، إنما الترتيب واجب في الوضوء واجب في الغسل، وكذلك الموالاة والمتابعة واجبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الحاج أبو محمد سريعا شيخ كريم، بقي ثلاث دقائق. 48 سنة وانقطعت الدورة من عامين، وهي لا تدري الآن نزلت تقريبا الدورة ومش عارفة دي دورة ولا إيه، بس هي كانت انقطعت منها من عامين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لأهل العلم في هذه المسألة قولان، القول الأول أنها ليست حيضة لأن الدورة بالفعل انقطعت عنها عامين كاملين، ويعتبرون هذا الدم دم نزيف أو استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام، هذا الذي أختاره والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أمة الله ابنتها مهندسة اتصالات وبتتعامل مع شركات محمول، تأكل من مالها ولا ما تأكلش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا والله مشفق على الأخت السائلة بارك الله فيك، وسامح الله لشركات المحمول وغفر لنا ولها، لكن مع ذلك تأكل من مالها لا بأس في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم، تسأل عليه الصلاة والسلام، تسأل عن أخت يعني الدورة تنقطع عندها يعني آخر يومين تنزل نقاط تقريبا، فالأخت صامت وصلت، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أختنا السائلة، ما دامت هذه عادتك الشهرية أنها في آخر يومين تنقطع ساعات ثم تنزل، يعني تنقطع بالنهار ثم تنزل في الليل، فأنت ما زلت في الحيضة الشهرية ما دامت المدة هي نفسها التي تتعودين عليها من كل شهر، فلا يجوز لك أن تصلي في هذين اليومين ولا يجوز لك أن تصوم في هذين اليومين، إنما استغفر الله عما فعلت، وبعد رمضان إن شاء الله ستقضين هذه الأيام من ناحية الصوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الأخت التي تنازلت عن حقها وكتبت عقدا ولم تأخذ مالا وكان بألفين جنيه، ودلوقتي زوجها يقول أنه بعشرين ألف جنيه وعايز يقول ولادي أولى، يعملوا ايه والست ما اتكلمتش وهو اللي بيتكلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول للاخ المشتري من اخته لا تعبأ بكلام زوج اختك، فهو كلام من ليس له شأن في هذا الامر، الشأن شأن الاخت، هذا من ناحية. الامر الثاني ان الاخت بنفسها لم تتكلم ولم تطلب نقض العقد، وحتى ان طلبت الاخت بعد هذه المدة الطويلة فليس لها من باب الشرع أن تعود فيما باعته من 20 سنة أن تعود فيه اليوم، لأن التعاقد له مجلس، فإذا انتهى مجلس التعاقد فلا يجوز لأحد أن يرجع في الشروط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم النقاب لو خلعته عشان الصداع وبيخش في العيون والرمش وكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أعلم في الحقيقة أن النقاب يسبب صداعا أو أنه يسبب زغللة عين، إنما هذا في الغالب بعض الوساوس التي يثيرها الشيطان في نفوس التي لم تثبت بعد على النقاب. النقاب يا أختي ليس هو السبب، إنما عليك أن تتداوي عند الأطباء إن كان هناك ما يدعو للتداوي في طب الرمد، أو أن تذهبي إلى طبيبة البطن فلعل هناك ضغط منخفض، ولعل هناك أنيميا التي تسبب الصداع، ولعل هناك احتقان في الزور، ولعل هناك احتقان في أو حساسية جيوب أنفية، أو هناك حاجة في الأذن الوسطى، كل هذه هي الأسباب. إنما أن نجعل المتهم هو النقاب فهذا ما لا أرضاه لك. وبعدين بعد ما خدنا خطوة مع الله عز وجل بلبس النقاب نتراجع فيها تاني مع الله عز وجل؟ هذا لا يصح منك، فنحن نريد أن نتقدم لا أن نتأخر، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أثبتي على ما أنت عليه وتداوي في هذه الأسباب التي ذكرتها لك، فهي المتهمة أصالة بما تشتكين منه، والنقاب بريء بريء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم،
نعم وأنتم بخير، صلى الله عز وجل القبول. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة ستعاد غدا إن شاء الله تعالى، فيها يعني قبل الآن بساعة ونصف من الزمان إن شاء الله تعالى، ساعة وربع تقريبا. كل سنة طيبين، تجهيزات العيد إن شاء الله تعالى، أشوفكم بعد العيد ومشايخ الكرام إذا كان في العمر بقية، لكن حلقة الغد هذه ستكون معادة إن شاء الله. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في عمره سنذيع له حلقة بإذن الله تعالى من حلقات قبل السفر، وفي العيد انتظرونا مع شباب قناة الندى ومشايخ قناة الندى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بس احنا هنبدأ في العيد من الساعة 4 لحد قرب منتصف الليل 11 تقريبا، فأسأل الله عز وجل القبول. عيدكم مبارك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.